نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن ما أصاب المسلمين اليوم ومما مضى من الزمان من ذل وهوان واستحلال لبلادهم كالأندلس قديما وحديثا كفلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من البلدان، إنما هو بما كسبت أيديهم. فتلاعب الكفار ببلادهم ومقدساتهم حتى صاروا يقررون في بلد محتل احتلالا غاشما ظلموا فيه وأخذت ديارهم وأموالهم بغير حق عاصمة لا يقررها أهل البلاد أنفسهم، بل العدو المحتل ومن يواليهم. فلا سبيل لهم للخلاص من هذا الذل والهوان إلا بالرجوع لدين الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ألم يقص الله علينا سبحانه وتعالى في كتابه ما حصل لأفضل الناس وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما خاضوا معركة أحد ضد الكفار أعداء الله وعصوا الله، وعصى بعضهم بعض الجيش الرب سبحانه وتعالى، وذلك فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على جبل الرماة لا يبرحوه ولو رأوهم تخطفهم الطير. فلما ولى الكفار منهزمين، وقد ولى عليهم رسول الله أمير ابن نفير، قال لا تبرحوا مكانكم، يعني وصية رسول الله، فقالوا الغنيمة الغنيمة، فنزلوا لجمعها، فالتف عليهم خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فحصلت عليهم الهزيمة، وقتل منهم من قتل، فأدبهم الرب وبين لهم أن اللوم عليهم على من عصى الله فيهم حتى هزموا. فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فهذا الحكم الإلهي ينسحب على أهل الإسلام على مر الزمان حتى تقوم الساعة، أنهم إذا ما حكموا شريعة الله كما ينبغي ورجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم فإن مصيرهم الذل والهوان ووطئ الكفار لبلادهم وأموالهم بالاستحلال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين سبب الذل، وأنه التحاكم للهوى والشهوات وترك طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وتحكيم كتابه وسنة نبيه على الوجه الصحيح المطلوب شرعا، وأن ذلك لانصرافهم للشهوات التي تمنعهم من تحقيق الواجبات. فخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم، ولم يقل حتى تجاهدوا مطلقة، بل قال حتى تعودوا إلى دينكم كله، بأن لا تفرقوا في الدين بين أعمال تقوم بها طاعة لرب العالمين وأعمال توافقوا فيها الهوى وتخالفوه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بل تتبعوه في أمره كله. وذلك أن الصحابة في الجهاد في أحد اتبعوا أمر الله من كل الوجوه، ولكن معصية واحدة وهي النزول من جبل الرماة، ومعصية رسول رب الأرض والسماوات وأميرهم الذي وكلهم الله عليه، وكله رسول الله ليأتمر عليهم، حصلت الهزيمة وانتصر الكفار على المسلمين وهم الذين قاموا بالدين من كل وجه، فكيف اليوم وقد ضيع المسلمون أكثر مفردات الإسلام أو كثير منها، أظهروا المعاصي والبدع بل والشرك في أوج صورها، بل وتأولوا التأويلات الفاسدة في جواز فعلها وانتحالها، فكيف يكون النصر إن لم تكن عودة لكتاب الله والذي قال فيه سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة الله أولا عند الصحابة كانت بدراسة العلم الكتاب والسنة، ثم العمل به، وقبل ذلك التوحيد والإخلاص وترك الشرك والبدع وإظهار إنكار المنكر. فحينئذ يكون النصر والتمكين. قال الله تعالى وهو رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا عملوا الصالحات وأظهروا التوحيد وتركوا المنكرات تقربا لرب الأرض والسماوات، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، فحينئذ يكون النصر والتمكين. وكل الأبواب للنصر والتمكين وإزالة الذل على المسلمين موصدة إلا هذا الباب، فاطرقوه عباد الله، ولنرجع إلى ديننا الذي كان عليه النبي والصحابة، فحينئذ سيكون حليفنا النصر والتمكين بإذن رب العالمين. فإن الله إذا وعد لا يخلف الميعاد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين لهذه الأمة ولو بعد حين، وذلك إذا رجعوا إلى الكتاب المبين والسنة التي تدل على الصراط المستقيم. فخرج أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض. سبحان الله، الرب أطلع رسوله على الأرض، مثل أمامه، زواها أمامه، طواها أمامه، فرآها النبي كلها، والله على كل شيء قدير. زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فإذا قال قائل: ما دام أن النصر والتمكين سيكون حليفها، إذن ما دوري؟ فنقول دورك أن تكون لبنة من لبنات ذلكم النصر والتمكين. فابدأ بنفسك وأسرتك في منزلك، فطهروا ذلك عباد الله، طهروا أراضي البيوت من المنكرات، وأقيموا فيها دين رب الأرض والسماوات. مروا أولادكم للصلاة لسبعة، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تمكن الابن ولا البنت من التعرض للفتن والمعاصي، واحفظهم بدين الله جل في علاه. وذلك أنه سينزل عيسى بن مريم آخر الزمان كما روى أبو داود في سننه، ينزل عيسى بن مريم يقتل الخنزير ويمحو، وفي رواية يكسر الصليب، وتجمع له الصلاة، وتوضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يطوف الناس على الفقراء يبحث عنهم، وإذا بهم كلهم أغنياء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتل المسلمون اليهود فيذروا خلف كل، فيفر إلى الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم خلف يهودي، تعال فاقتله، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقاد فإنه من شجر اليهود، وقد نبئنا عن بعض الثقات أنهم يزرعونه الآن بكثرة. عناد، كبر، فلماذا لا تؤمنون وأنتم تعلمون أنكم ستذلون بأيدي عباد الحي القيوم من المؤمنين الصالحين؟ فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، والحمد لله رب العالمين. إن تنصروا الله بدراستكم للعلم ثم العمل به مخلصين لله الدين وإظهاره نصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا نصر الله مثل العلم النافع، هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وذلك العلامة العثيمين أفتى، سئل: أي الأعمال أفضل هذا الزمان؟ قال: طلب العلم أفضل الأعمال الصالحة في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل، طلب العلم، كما قال الحافظ ابن حجر: خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. وفي مجلسنا هذا سنتعرض للتفصيل بعد الإجمال الذي سمعناه في خطبة الجمعة، سبب الذل والهوان الذي أصاب أهل الإسلام، وأن ذلك بالبعد عن تحكيم شريعة الرحمن، التحكيم الحق ليس في بعض الأمور، التحكيم من كل وجه. فسنذكر في مجلسنا هذا ما ظهر اليوم في بلدان المسلمين من منكرات ظاهرة كانت سبب للذل والهوان
الذي أصابهم بيد أعداء الإسلام، فعدوها معي، وإن نسيت شيء فاكتبوا ورقة وارسلوها لي وبلغوني عما فاتني، ولن أذكر للمهمات. فلنبدأ متوكلين على رب الأرض والسماوات مستعينين به. أولا فيما يتعلق بالعقيدة، ما معنى العقيدة؟ مصطلح جائز، الصحابة ما كان يعرفون كلمة العقيدة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. العقيدة من العقد، والعقد الربط. اعقلها. نعم، ما يعقد العبد عليه قلبه من خير أو شر. فما ضيع المسلمون، فماذا ضاع المسلمون؟ وهذه المسألة الأولى في باب الاعتقاد، في واقعهم المعاصر. أولا جلاب التوحيد ضيعه كثير من المسلمين، كثير. ألم ترى في الإحصائية في قبر البدوي أو الحسين أنه يطوف مليونين رجل وامرأة، مليونين، عدد كبير. ثم فضل دعاة التوحيد في مصر جزاهم الله خير وغيرها من البلدان الذي يزورون المنطقة، تقلص العدد إلى نحو قيل 200,000. فما الذي أتى به في موسم المولد، سواء مولد صاحب الضريح البدوي في طنطا وغيرها من البلدان، ولا يخص هذه البلد، البلد انتشر فيها، انتشر فيها الأضرحة. لماذا يأتون حول القبر ويجلبون البقر والجواميس ليذبحوها لصاحب الضريح؟ يطلبون النصر بعد أن ضادوا أعظم أمر لله والتوحيد فأشركوا به وهو رب العبيد، يذبحون وينذرون لغير الحي القيوم، كيف ينصرهم؟ ثم تحمى هذه الأضرحة أمنيا، عياذا بالله، تحمى أمنيا، فلا يحل أحد أن يصيح فيها بإنكارها، بإنكار المظاهر الشرك التي فيها، إلا بالتلطف. أن يأخذ واحدا، وهذا حتى لا أغلق عليكم بالدعوة وأنتم طلبة علم، لعله يكون لكم نصيب تتشبه فيه بالأنبياء والرسل، فتذهبوا إليهم وتقنعون بالتوحيد، لأن يهدي الله بك إيش؟ رجل خير لك من إيش؟ حمر النعم. وحمر الحديث عند بعض العلماء على الشرك، أن تهديه من الشرك وليس من المعصية مجردة، وهذا له فضل، لكن قيل الحديث في الشرك. هو خارج من الضريح وعبادته والسجود له، كأني شفتك يا حاج، أنت حجيت في واحد يشبهك، ممكن نشرب مع بعض كباية شاي، أزورك إلى آخره، وتبلغ دعوة التوحيد أفرادا. أما أن تنصب منبرا في ذلك المحل والجماهير تطوف وتصرخ بدعوة غير الله وعلى صورة أشد ربما كانوا عليه المشركين الأولين من حماية هذا الضريح والشرك، وتأتي تريد تصيح بالتوحيد تتكلم، فلا آمن عليك أن تقتل أو يصيبك مكروه لا تحتمله. فكن حكيما حينئذ. ما درست كتاب التوحيد في المسجد هذا وغيره وقرأت عن العلماء، بلغهم إياه بحكمة ولطف كما ذكرت لك نموذج، يعني فذكرت لك جانب إيش الذي أذل الشعوب المسلمة اليوم، والعلاج، العلاج أن تدعو للتوحيد تقيمه حتى يرتفع الذل أفرادا وجماعات. فتنشر هناك كتب أئمة الدين ولو سرا. هذا كتيب حج جبت لك إياه من السعودية بلد الحرمين اللي تحب الحرم. هذا الكتاب خلي بنتك تقرأ عليك تقرأ بكل أمانة، كتاب مختصر وتعطيه إياه ويروح بيته. هذا هدية من السعودية بنت قري علي، أنا بحب الحرمين، أنا أبا إيش كتب. المهم كن حكيم وادعو لسبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يبعد عن مكة 300 كيلو قبل حوالي ربما 30 سنة، فتوغل بعض إخواننا في الجبال للنزهة أو شيء، ورأوا قوم يعبدون الأصنام. ما درت عنهم لا الدولة، الدولة من أساسيات الحكم عندها الدعوة للتوحيد الحمد لله، دعوة للسعودية. ما درت عنهم الدولة وزارة الشؤون الإسلامية ولا حد در عنهم. اكتشفوهم بعض الإخوة تلطفوا بهم، لا يزال يهدونهم ثياب وأشياء جميلة، وصلوا لقلوبهم كلمة كلمة حتى اجتثوهم ما هو فيه من الشرك. وادعو لسيد ربك بالحكمة والموعظة. فلا تيأسوا لما تشوف الطواف وتسبهم وتقول لها هذول مساكين، سدنت تلك القبور سيطروا عليهم وإن كانوا مشركين ونبغضهم بالله في الشرك، لكن كثير منهم على جهل. ولذلك يقول الشيخ محمد الوهاب: وإني لا أكفر العابد عند قبة الكواز في العراق، لا أكفر من رأيته، لأنه قد يكون فعل ذلك عن جهل، يظن أن هذا أمر الله به أن تحترم أولياءه وتجعلهم واسطة بينك وبين الله، تحترم أولياءه هكذا يقول. وفعلا في عملي في التوعية بالحج كانوا جزاهم الله خير الدولة يوزعون علينا سيارات بالكهرباء نطوف حول الحجاج وندعوهم، هذا من حسنات الدولة، هذه ندعوهم للتوحيد ننكر الشرك الحرية، ما يأتي أحد من المسؤولين عندنا ويدعون للتوحيد رافضة غير رافضة، فندخل باصات الرافضة وندعوهم، ندخل إلى هذا كل يعني دولة الله يبارك فيها، أي مطلقا دعوة مطلقة. فمن قابلته شاب من مصر، من الشام عفوا، من الشام، كان مبتلى بالشرك الأكبر، يرى أن دعاء النبي جائز بل من الشرع أن تدعو النبي، ولا شك دعاء النبي عبادة له، حتى لو سميتها توسل عبادة له، أن الدعاء يكون لمن؟ لله، وأن المساجد لله فأتدعو مع الله أحدا. حاورته وإذا بي يقول ما أقوله من دعوة ومن اعتقاد يعني في القرآن، رأيت تلعب فيهم العلماء السوء، أقنعوه المشايخ السوء أن هذا الذي يفعله من دعوة الرسول هو إيش؟ عين أمر الله به. هذا نموذج يريك أن كثير جهال يحتاج منك فقط أن توصل لهم الدعوة الحق، وإن شاء الله بيرجعون، ورجع كثير. قلت: وين الآية؟ قال: الآية يعني سبحان الله، كأنه يريد إقراء الفاتحة، معروف الآية: وابتغوا إليه الوسيلة. فهموا مشايخ السوء أن الوسيلة أن توسل إلى الله بدعاء أوليائه أو النبي محمد، تذبح له وتدعو له، خلاص هذا الوسيلة يريدها الله. شايف كيف؟ أي والله لم يأخذ مني في بفضل الله في دعوته ورجاء للتوحيد نص دقيقة. سبب فهم مغلوط أو إفهام مغلوط لكتاب الرب أن الله يعني دعا للشرك، والله لا يدعو للفحشاء سبحانه وتعالى ولا للشرك. قال الله تعالى: الله يدعو إلى دار السلام، وقال في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إيش؟ وأن تقول الله ما لا تعلمون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روح الشيطان إليه بغير علم أن الله أمر بالشرك. الشيطان إنسي ولا شك، دعمه وتعاون معه شيطان جني. فقلت: إذا أريتك في التفسير، كان وقتها معي تفسير ابن كثير نسخة إلكترونية يعني بطريق الشاشة، سير العلم الكثير، وبيّت لك كلام السلف، كلام السلف مبارك سبحان الله في معنى الوسيلة، وأنها ليست دعاء النبي ولا التوسل بالأولياء بعد موتهم، وأن الوسيلة هي الطاعة، توسل الله بطاعته، تحج، تعتمر، تصلي، تسبح، تحضر صلاة الفجر، تنكر منكر، تطعم مسكين، هذه وسيلة إلى الله وليس أن تشرك فتفسر الآية بضد ما أراد الله. قال: إذا وريتني خلاص. فتحت له الصفحة الإلكترونية، ما كان معي كتاب، وأريته كلام ابن عباس تغوي إليه الوسيلة الطاعة. التفت إليه قال: خلاص، أي والله خلاص انتهى. هذا نموذج فقط يدلك على ما صحة ما قاله الشيخ عبد الوهاب: إني لا أكفر، لأن الرجل قد يكون جاهلا ويعتقد أن الله أمره بهذا وأن تفسير الآية كذا، فهو يريد يطيع الله بهذا، هو يقول: يا رسول الله طاعة لله، نعوذ بالله، وهو شرك، لأن الدعاء عبادة. قال: الدعاء هو العبادة، وإذا كان دعاء، وإذا كان عبادة فصرفه غير الله شرك ولا توحيد؟ شرك. وهو عين شرك المشركين، كانوا يذبحون اللات والعزة ومنات الأخرى ويقولون: إيش ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. هذه صور الشرك في هؤلاء، وسائل الشرك في الأمة الإسلامية الآن في واقعنا المعاصر. ثم ننادي بعدها: ليش ما ننصر؟ ليش الذل والهوان هذا؟ ليش يتحكمون في بلادنا، يعطون عاصمة من في بلد مسلم يضعونها كيف شاءوا، ولهم غصب على غصب. انظر، الرب والله ما ظلمهم وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم ظلموا أنفسهم بالمعاصي والتهاون بالدين والسؤال عنه والجلوس في دروس العلم التفقه في الدين، أعرضوا. إذا أعرضوا عن العلم، كيف ما تتصور يعرض عن شيء من العلم سمعه وهو معرض أصلا عن سماع الدروس، لا يتفقه ولا يشتري في بيت الكتب النافعة للعلماء الراسخين التوحيد وغيره، ولا يحضر إذا رأى حلقة سهل، يعني حتى يقول بعد الجمعة في نفسه: إلى أن تطبخ الزوجة الغداء ويكون جاهز الساعة 2:30 أجلس واستمع. حتى هذه تفرغ، لا يسمع، لا يريد يسمع. كيف يكون النصر؟ والله قال: إن تنصروا الله، يعني بالعلم تطلبونه ثم تعملون به ينصركم، أما بالجهل لا ينصر الرب بالبدع. والبدع تظهر متى؟ إذا نسي العلم. ظهرت البدع ثم كان عاقب ذلك الشرك كما حصل في قوم نوح، لما تنسخ العلم ظهر الشرك، كما في البلدان التي ليس فيها علماء يظهر فيها الشرك بضراوة، نسأل الله العافية. أما الوسائل فلا تسأل عنها، كثيرة. الأضرحة، وأول من أحدثها الرافضة والصوفية. وسبحان الله، النبي نبأ بهذا، اللهم صل عليه، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. بالنسبة للإخوان المختصين بالنشر، إذا نشرتم الخطبة انشروا أو متصلا بها الدرس، لأنه يفصل ما بالخطبة، وليس عادة نفصل ما في الخطبة، ليست سنة، لكن بدا لي الآن إنما يكون النبي بعد ما يخطب من جمال يفصل بعد الخطبة، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل أحيانا لوقوع إشكال في المسلمين واستفهام ليش نهزم ليش، فلا بد من التفصيل قام المقتضي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ سبحان الله. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان من كان ممن قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم يتخذون على صالحهم على قبور صالحهم مساجد، فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى قال يهود النصارى قال فمن الناس. والمصيبة أن من ينسب للمشيخة والعلم يحتج بهذه الآية على جواز اتخاذ الأضرحة في المساجد. سمعت أحد الكبار مشهورين بتفسير في التلفزيون يظهر والعمامة يقول وفيها إيش يعني لما نتخذ المساجد قبور أو نضع القبور في المساجد؟ قال الذين غلبوا على أمرهم إيه لنتخذن عليهم مسجدا. نسأل الله العافية، وبأسلوب إقناع يعني، يعني أمر منتهي إيش يعني، إيش يفهم المتلقي إنه هذا أمر يعني ظاهر. ولا شك أنه رد أهل العلم على هذه الشبهة فقالوا الذين غلبوا على أمرهم دل أنه فعل بهم ذلك أو فعلوا ذلك بالقهر والغلبة والقوة والظلم، غلبوا، وإلا هي بدعة في دينهم. لتتبعن إيش سنن من كان قبلكم. فجعلت الأضرحة في المساجد، بني المسجد على الضريح وأدخل الضريح في المسجد. صليت في عزم الدول العربية المجاورة، أردت مرة أن أستفيد من شخص يخرج صوته بالإذاعة، قلت بروح المسجد أحضر الدرس. قبل يمكن 17 سنة من الآن كنت في تلك الدول العربية، وأسمع عن الشخص مشهور وكذا، قلت أذهب أسمع أستفيد. دخلت المسجد وشوف هيئة في الجلوس ما تشبه طلبة العلم يعني، جلس بدأ يحدث، التفت وتأتي المفاجأة العظيمة، ضريح بجانبي، أعوذ بالله، ضريح يعبد من دون الله بجانب وهو يحدث في نفس المسجد لا ينكره عليهم. خليته ينتهي وذهبت إلى حجرته وكلمته عن التوحيد، عن هذا المعلم. فلم يرجع علي لي بشيء يشفي قلبي، مجاملات وقصص وحكايات للناس لجذبهم من غير تأسيس سبب الاعتقاد ولا إنكار للشرك برب العباد ولا ذكر لهذه الأضرحة التي في المساجد، وهو يعلم والضريح أمامه قائم، وآخر أشهر منه كما حدثني الشيخ سعد الحصين درس عند هذا الشخص 4 سنين، وشخص هو نفس الشخص هذا الشهر في التلفزيون في التفسير، ودرس عنده الشيخ سعد الحصين صاحبنا 4 سنين في مصر، وليس أنا أقصد مصر للحط من هذه البلد، لا لذكر قصة فقط حصلت في ذيك المنطقة، كل بلد فيها خطأ وصواب ولا. فقال له تلميذه يا شيخ ما ترنا سمعك تفوت ما تنكر عليهم شرك،
درس القرآن في القرآن وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه مليئة قرآن بالتوحيد وإنكار الشرك. هذا اللي تدرس القرآن تفسير القرآن أنكر لنا عليهم أمة طفح القبر أمامك كنت تدرس والناس الله والناس أنكر الشرك. فبين له أنه طالب بليد ما يفهم. أي والله هذا كلام الشيخ سعد الحصي لي شخصيا ودرس عند الشخص 4 سنين ينقل عن شخص درس. قال أنت الآن قبل قليل الحمد لله ربينا في هذه البلاد وغير البلاد الحمد لله على احترام أهل العلم توقيرهم. قال أنت الآن لما جيت الدرس يا تلميذي يعني قبلت إيش؟ قبلت؟ قال قبلت رأسك يا شيخ. قال لا أنت قبلت العمامة ما قبلت رأسي. رأسي أنا هذا إيش؟ العمامة. يقول الشيخ سعد يريد عياذا بالله أن يشير إلى مذهب المشركين الأولين ما نعبدهم لذاتهم إلا ليقربون الله فالعبادة مبجية على عليهم هم. شف استدلال الشرك فكيف يحصل النصر للأمة وفيه من يستدل الشرك ويلبس على الناس به ولا ينكر عليه ويريدون النصر على اليهود في فلسطين ويريدون لا إله إلا الله. إذن هذا مظهر وظاهر وسائل الشرك وهي الأضرحة في المساجد وينفق عليها أوقاف عظيمة المرمر النقي الغالي الثمن يوضع على الضريح مش يستفيد الميت به. النبي أفضل للخلق لما حفر له الشق اللحد لأنه ألحد للنبي لو تكشف قبر النبي تجد لحد ليس الشق لنا كان يقول الشق لنا اللحد لنا والشق لغيرنا في تشبه الشق الذي يأتي مثل حفرة في المعلات في مكة قبور المعلات وفي جدة هنا أظن في فيصلية تفتح كذا ثم يدخل اللحد هو السنة اللي دفن في مثل شيخنا بن باز والوالد رحمه الله ووالديكم وكل من ربما هذا إلا من ابتلي باللحد ويجوز لكنه مكروه نفي تشبه. هم النصارى يفرحون باللحد ليش لأنهم يفتحون كذا يحطون التابوت ويسكونه. أما المسلم ما يحتاج إلى غرفة واسعة يعني يذك فيه اللحد ويوضع عليه اللبن أو الطوب أو أي شيء ثم يردم ما يوسع في القبر إلا بأعماله برحمة الله ثم بأعماله. إيش يعني بعد غرفة واسعة ما يفهم ما يصلح أهل الميت يقومون على هذا يدفنوه هناك أو سعله ضيق يا أخي ميت ما يفائد ولا. فلو كشفت قبر النبي لعرفت أن الصحابة ما جعل له ضريح ما رفعوا قبله بمرمر ولا بالأشياء الحديثة في زمنهم لا طوب ولا حجارة ولا كتابة هذا قبر رسول الله ولا شيء. فالنبي نهى عن كل ذلك وجعله من وسائل الشرك. نهى عن كتابة على القبور والآن كتبوا إيش كتبوا الفاتحة فلان مولده حتى علماء الإسلام لما زرت منطقة دمشق كاتبين عبد القيم نسأل الله العافية اسمه مولده لا إله إلا الله والله لو عاش لبكى وانقهر وهو يرى قبره هذا لكن ما له حيلة سبحان الله. وكان في الشام من أعمد الدعوة للتوحيد هو شيخه شيخ الإسلام بن تيمية ما يدرون عن هذا اللي بيصير بعد موته. لكن شيخ الإسلام الحمد لله لم أرى عليه كتابة ورأيت قبر مهمل حتى صاحب القبر أو القيم على ساحة الجامعة قال لي ما بال هذه القبور مهملة قبر شيخ الإسلام وابن كثير وأخوه 3 قبور مهملة من الورد والدعاء عندها هذا فضل من الله. وكذلك الحمد لله قبر المقيم ما شفت أحد يجتمع عنده لعل هذا دعاء منهم وحفظ لله لهم بعد وفاتهم من الشرك.
فقبر النبي صلى الله عليه وسلم تجد لو كشفته ما فيه كتابة، ما فيه بناء، وقد كان يقول وقد كان ينهى في حياته اللهم صل عليه، فنهى أن تجسس القبور، أن تطلب الجس وهو أبيض اللون، نهى عن ذلك، نهى عن الكتابة، نهى أن ترفع القبور يبنى عليها حتى لا يكون ذلك وسيل للشرك. كيف يكون وسيل للشرك؟ إذا رأى القبور هكذا مفخم يقول له ذبان هذا، لابد أنه له وسيل عند الرحمن فيدعونه وسيلة ينجذبون إليه، لكن إذا رأوا مهمل ما عليه حجرين من يأتي؟ ما يأتي أحد. فمن قطع وسائل الشرك إزالة البناء على القبور والكتابة عليها والستائر والأنوار والسرج، كل ذلك ظاهر في الأمة المسلمة اليوم، ويسألون لماذا إيش نهزم بيدي عادينا، وقد أظهروا الشد ما يبغضه الله، الشد هو الشرك الذي لا يغفره الله. أين النصر؟ أين النصر؟ ويحمى الشرك وتحمى وسائله. طيب، ومن ذلك يعني من وسائل الشرك الظاهرة انتشار بين المسلمين التمائم، تجد تركب مع شخص واضع لك واضع في مرات السيارة شيء نازل هكذا كف، تقول ليش هذا؟ يقول لي يدفع العين، أو خرزات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويروى موقوفا إن التمائم ويش إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا يعلق التميمة. وابن مسعود كما في سنن الماجة دخل تنحنح ودخل على زينب أو كما تسمى زوجه، جلس بجانبها وحسس، مهم وجد تميمة أو خيطا، فقالت فقطعها وقال قد أصبح آل بن مسعود براء عن هذا، إنها ما تزيد العبد إلا وهن، فقطعها وانكرها رضي الله عنه بن مسعود. وقال مجاهد من قطع تميمة كان له عدل عتق رقبة، وإن كان بحكم المرسل لكن لا شك عمل صالح عظيم، هو إنكار وسيلة الشرك أو الشرك نفسه. الذهاب لعرافه، تأخر امرأة زواجها، ما أن تسمع أن قارة الفنجان عند البيت تدخلها بشغف تعمل المصير، يعني إرسال ما جوني تسمع منها كم 20 جنيه 10 ريال أو كذا، تعطيها فلوس وتبدأ تخرط عليها، تتكلم بالإفك والبطلان والبهتان، تدوره كذا الفنجان تقلب فجأة، التعريجات هذه تقرأها زواجك إن شاء الله بعد 16 سنة، ويجيك رجل أنيق ويجيك قابل لهذا الشرك والكهانة، مكافأتها بفلوس، كيف ننصر وينسب إلى غير الله علم الغيب؟ قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت عائشة كما في صحيح البخاري من حدثكم أن النبي وهو أفضل وهو من والبدوي أين، قال من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، فكيف الآن يقول يعلم ما في غد مثل عبد القادر الجيلاني وابن عربي؟ والنبي يقول عن نفسه من حدثكم أن تقول عائشة عنه أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف ننصر يا عباد الله؟ ولا تجد من ينكر على هؤلاء إلا القليل، ويقعدون سنينهم على هذا الحال. ثم أضعف ذلك أو أقله لا يجد قراء فنجان، ولا يجدون كاهن يذهبون إليه ليسمعون وحي الشيطان، ولا عراف، أسهل شيء يشتري مجلة فيبيع عقيدته بريالين، مجلة بريالين أو بخمس أو بعشر، أول ما يشتريها يريد أن يرى إيش برجه، مولود في سنة كذا، إذن برج العقرب، والله ناسي عايش سرطان الجدي إلى آخره. أتدري يا أخي أنه إذا أخذ البرج كما نص أهل العلم في هذا العصر وفتح آخر صفحة، أول ما يقرأ ليستطلع برجه يحاسب شرعا أو يحكم عليه شرعا كمن أتى إلى كاهن فسأله عن شيء. أي والله، فسأله عن شيء أول ما يشوف يقرأ فقط، ما حدث الاستطلاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم، فإن صدق كفر. فهذا لن يصدق، لا نصدق الصحابي، بس بشوف فيقرأ، ستتعرف على رجل أعمال ويكون بينك وبينه مشكلات وتصطلحان إلى آخر، ويجيبون أشياء عامة ممكن تصير يعني حتى يصدقون. كل واحد يتعرف على شخص ويكون بينه وبينه صداقة، تتوتر العلاقة أو يهجره أو إلى آخره، فيأتي بالشيء العام ويضعه حتى يصدق. كما يصدق الكهنة في القديم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يصدقون في الكلمة يكذبون معها 100 كذبة. حتى في عهد شيخ الإسلام قال هذا عين ما حدث به النبي. في عهد شيخ الإسلام قالوا كانوا يصدقون، يعني يصدقون في كلمة لكن يكذبون معها 100 كذبة. كذبة الكلمة التي سمعوها، لأنهم رقى بعضهم بعض لسمعوا شيء من الوحي، كلمة واحدة في السماء، ثم نقلوه قبل الشعاب ثم استقر، فقال ورأوا الناس الصدق لتلك الكلمة بعد سنين لكن نسوا 100 كذبة معها، تعلقوا بالباطل وتركوا الحق. سبحان الله العظيم. فلا يحل اقتناء المجلات الا فيها ابراج الحق ولا بيعها، حرام على البقال يبيعها، ياكل سحت ولا يبارك في تجارته. بعضهم يحس البركه سيوله المال في هذا الشخص، يقول ما يبارك ثروته 65 مليون، ما يبارك، فعرف لي البركه. نقول له هل انه ثروتك الان في البنك 65 مليون انت غني؟ لا والله، ليس الغنى عن كثرة العرض، غنى النبي عرفه غنى النفس، أن تكون قنوع بالطاعة. ولو أن حسبناك بالقناعة الشرعية لما بقي من 65 مليون في البنك اللي جمعتها خلال 60 سنة أو 40 سنة إلا نزل يسير على قد ما تعيش. جمعت من هنا وربا وضمان بنكي وجمعت نزل يسير فقد ما تعيش. لو كشفناك في ماضيك في جمع المال هذا كله، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تزوج حلال ولا حرام، الله يسأله. فعد لهذا يا أخي السؤال من الرب نفسه جواب، وهو يعلم السر الأخفى. تقدر تقول والله المعاملة دي يا ربي أنا قصدت فيها الخير، ولو ألقى معاذيره ستفضح، تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، إذا بليت وظهرت وانكشفت ما ينصرك أحد. فانصر نفسك الآن بالرجوع إليه قبل أن تفتلت نفسك وتوفى، بالرجوع إليه استقم كما أمرت واستريح، الله يبدل سيئاتك كلها حسنات. وعادة الرب مع عباده سبحانه كما تعلمنا من قصة ذنون، أن العبد اللي أسرع نفسه بذنوب كثير إذا تاب وصدق التوبة وتحمل بعد التوبة ما يأتيه من مشاق، تحمل سبحان الله يزيل عنه الله العقوبات ويبدل خير مما كان يجمع. هذا ذنون كان يجاهد في قومه حتى يسلموا، والله مكلف يبقى معهم حتى يدعوهم، غضب منهم غضبه وخرج عوقب
ركب سفينة وكانت القرعة فالتقمه الحوت، جلس في قعد في السفينة يسبح ويستغفر، لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا أنت، زال عنه أثر، غفر الله له وزال عنه أثر الذنب، لفظ الحوت أنبت عليه شجر يقطين، بعث الله 100,000 يزيدون آمنوا به. شوف كيف يصير أحسن، هذا تشجيع من رب للعبد يتوب، يقول أنا بعد التوبة طيب إيش أسوي، فلوس كثير عندي الآن، يعطيك الله أحسن منها، توب يبدل سيئاتك حسنات وينقل حالك لحال أحسن ما كنت فيه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا هو، ما أكرمه ما أحلمه. جاء في صحيح البخاري أو في مسلم عن موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له ولد في أوروبا، يدعون له ولد بل في الاتحاد السوفيتي روسيا، يلحدون يقول ما في الله أصلا، وهؤلاء في أوروبا يدعون له ولد والكنائس والصليب وهو يرزقهم ويعافيهم، في صبر أكثر من هذا؟ فإذا هذا الذي يقول لا تقول لي ما في بركة وعنده 60 مليون في البنك وغير العمائر اللي عنده إلى آخره، من قال هذه بركة؟ ستجد كيف ينفق، ينفقها في غير خير. البركة أن تكتسب بحلال ثم تنفق في حلال، هذه البركة. أما تكتسب من أوجه مشبوهة ثم حينئذ يغلق عليك التوفيق تنفقها في حرام، فهذا ليس إيش. أنا أذكر أحد الموقوفين في الرتس في قضايا الاختلاس من الدولة، أمواله كثير يعني إحصائيا 17 مليار دولار الظاهر. كنت أتتبع أو أشوف، لا يخص التبع، بحسب الأخبار تأتيني كيف تكون النفقة، لأنه ورد لي خبر تفاخر أن مذيع التقت به قال كم الآن رأس مالك؟ قال تريدين الآن ولا بعد ثانيتين أو دقيقتين؟ يكني عن إيش؟ ها؟ أعوذ بالله، ربا تكتمه نفسه الآن، تبيه الآن ولا طيب بعد ما قال كلمة ذي أو قبل، يعني الأوجه محرمة طبعا. ناهيك كان كيف كان الجمع بالطرق الأخرى، وإذا به يأتي لمسامع إعلان عن مشاركته في دعم أكبر المراقص أو المجمعات الغنائية والمحرمات. أرأيت المال إذا جمع من غير طريق حل ينفق في غير طريق حل، جمعته بطريق حل يبارك لك فيه، تعرف كيف تنفقه، تسعد أولادك فيه، تسعد نفسك، تتصدق، هذه البركة. البركة يكون عندك مال كثير أنك كيف تنفقه، هذه البركة. أن قابلني في هذا المسجد أحد الأثرياء الأغنياء من بلاد الحبشة، وكان جاء هنا في فندق ينتظر باخرة ينزل باعته، قابلته في هذا المسجد بعد الصلاة سلم علي وكذا، فقال يعني كثير منا نحن معشر الأثرياء مسجونين. كيف مسجونين؟ يقول ننظر فقط للمال ينمو في البنوك، ما نستطيع نضعه، يحاسب بعضنا على البقال على النصف ريال، لمبة يشتريها بريال ونص، يقول نص ليش، ويقعد معه في أخذ وعطاء وعنده 4 أو 5 مليار في البنك، نص ريال ليش، والصوت يرتفع ورحم الله رجلا سمح عند البيع سمح عند الشراء. فالمقصود أن يقول مسجون، هؤلاء مسجونين كما يحدث عن أصحابه، يقول ما ينفق، مسجون على التمتع بماله، يقعد في أخس الملابس وأخس السيارات ربما
أو سيارة تقعد معه وإن كانت جيدة سنين. المهم لا ينفق، مسجون، كيف جمع المال؟ حتى صار المال في حراسة عن يده، ما يقدر ينفقه، ما في بركة. وإذا أنفقه في غير طائل مما يعود عليه على خسران في الآخرة، ويسجن الأغنياء أو يحبس يوم القيامة قبل فقراء المهاجرين 500 عام. 500 عام لو قيل لك في رحلة ستخرج، ستذهب بعد الرحلة بساعتين تجلس المطار، لكن شاق عليك لو عرفت أنك تسجن عن أو تحبس عن دخول الجنة 500 عام، تحاسب عن الدرهم والدينار الملايين هذه. ولكن النبي كان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت على قدر ما اقتات به. نفذ القوت، استدان من يهوده على قوت أهله سنة ورهن درعه، توفي هو كذلك، ما استطاع يسدد، توفي والدرع مرهون عند اليهود خوفا من هذا المال. يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوته، اللهم صل عليه. ومن ذلك انتشار البدع القولية فيهم كثير، والتعبدية. انظر الأذان الذي هو النبي كان سبحان الله يسمع القرية فيها أذان، فإذا ما كان فيها أذان غزاها اللهم صل عليه، أعظم شعيرة. ولذلك يرى شيخنا الشيخ صالح فوزان أنه لا يجوز الآن للأقليات المسلمة أن يقيموا في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، يتكسبون، لا يجوز بزعم أنهم يظهرون الدين. فالشيخ ذكر الأمر معروف المنكر أنه يستطيع إقامته، فهي دولة لا يستطيع أن يجوز أن يبقى فيها. فأضيف لكلام الشيخ الأذان، كم درست هناك في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا، عدة مناطق كان لي دورات علمية هناك فيها، كلهم مساكين إذا جاء وقت الأذان داخل المسجد الله أكبر طالع، مش الفائدة داخل المسجد إقامة، ما يستطيعون يأذنون. ومع ذلك يستحلون الإقامة بلاد الكفار، والنبي قال أنا بريء من يقيم بين ظهرين ظهرين مشركين، بريء، تبرأ النبي منه إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لا نستطيع أن نقيم شعائر الله أو بعضها. ألم تكن توبخهم الملائكة عند الوفاة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ توبيخ عند الوفاة هذا أصعب شيء، عشان يتأمن بعد عذاب بعده ويسمع توبيخ الملائكة، إذا المقدم عليه شو، والملائكة وبخته لعن خروج الروح، شيء صعب جدا لا شك. فالأذان الذي ينتشر في العالم المسلم اليوم أذان مبتدع، ما يؤذن أذان السنة إلا قليل في العالم المسلم اليوم، تطريب ومد حركات طويلة وتلاعب حقيقة. يعني أنا كنت قبل يومين أو ثلاث في بيتي، هل ما أدري هل المؤذن والله كان يستعرض والله إيش القصة، وده العاقل حينئذ أن يصل وين المسجد فقط، تطريب غريب ومد يقشعر منه البدن، أعوذ بالله. ينبغي المسلم أن يكره البدعة، تمطيط في الأذان وتلحين فيه. وعمر بن عبد العزيز كما عند البخاري سمع مؤذن يطرب ويتغنى في أذانه، فقال إما أن تؤذن ذا سمح يعني بغير تطريب ولا تغني، أو اعتزلنا نفصلك ولا يفصل في شيء مكروه. فالتغني جاء في القرآن، التغني أيضا الذي لا ينسجم مع غناء الماجنين، التغني بلحون العرب والمد. أما أن يحول القرآن على الإيقاعات الموسيقية كما يفعل في مدارس في بعض الدول العربية، عندهم التلاوة يسموه فن التلاوة على الإيقاعات أو المقامات الموسيقية، وقد حضر البعض وأخبرني بهذا، اللوقة، البنجكة، المقامات الموسيقية اللي في الغيتارة والعود والكمنجة، يجرون على القرآن. والتمارين تدخل عندهم 6 شهور تسمع أشياء لا أذكرها الآن، يتدربون كيف عشان بعد كذا رياضة لين يبدأ يمول، تسخين تمرين، يبدأ بعد ذلك تقول له كما قلت أنا شخصيا قلت لرجل يدرس في عند هؤلاء طيب اقرأ لي بمقام السيكة، فبدأ يقرأ مقام السيكة شوي اللوقة شوي الفنجكة كأنه يعزف بيانو. قال الإمام أحمد القراءة بالالحان بدعة. طيب هذا أفضل الكتب يقرأ بهذه الألحان، قل كيف نهزم. والأذان شعيرة الإسلام يطرب به في كل مكان، كيف نهزم، لا إله إلا الله، الأذان هذه ما ظاهر، لأن البدع وسيلة، بدأنا بالمقصد ثم الوسائل، ونوسع دائرة المقصد اللي هو الأقصد درس عقيدة الأشاعرة في كل البلدان العربية إلا مملكة العربية السعودية غير استثناء. في شيء ما أعرفه قولوا لي، من يدرس عقيدة التوحيد إلا أن يكون في الخليج عربي؟ لا أظلم أحد، لكن معظم قل بدون العربية تدرس عقيدة الأشاعرة اللي فيها تكذيب للرب، الرب أثبت صفاته هؤلاء يعطلونها، يقول الله لا ينزل، الله لا يضحك، الله عز وجل لا يرضى لا يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سميعا بصيرا بين. وقال أبو داود السجستاني هذا رد على الجهمية اللي ينكروا صفات الله، فبين الله النبي أن الله له صفة حقيقية تليق بجلاله في السمع في البصر، وقس عليها باقي الصفات، لأنه أشار إلى عينه النبي قال إلى أذنه قال سميع بصير، ليس معنى عينه كعيوننا، لكن أصل معنى السمع والبصر معلوم لغة يعني حقيقي إذن، لكن سمعه وبصره ليس كمثل شيء، هذا رد بليغ من النبي على الجهمية قبل أن يولدوا، ويقول ليس له سمع ولا بصر، ودعقيدة الجهمية والماتردية والكلابية والأشاعرة تدرس، تدرس الطرق الصوفية، أمم في السودان في تركيا في مدرسة خاص، وين رايح كل يوم مسكين تلميذ ربما أمه تلبسه رايح يدرس الطريقة، شو الطريقة، يجلس عند الشيخ ويلقنه، وشفت من هالمظاهر حضرت بعض الدول العربية فقالوا في درس للشيخ ورحت أحضر، ذهبت للحضور أبي أسمع علم حتى أستفيد، تعرفون العلم لذيذ إذا سمع الإنسان يرتاح يستريح، الحق نزل من الله وما نزل من الله بركة، رحت أستريح بالعلم أسمع شيء، وإذا بشيخ الطريقة التف حوله حوالي يمكن 10 تلاميذ شكلوا حلقة، ما قال إن الحمد لله كما كان النبي يبدأ خطبه، أسمعه بدأ الدرس قولوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة يا باقي أنت الباقي، أنظر كذا وش المجلس هذا اللي جئت فيها، وين الفقه أين التوحيد، ثم أسقطت أصلا قطعت عن طلابه، قلت له إيش الدليل على أن هذا ذكر صحيح و33 مرة من أين، كان الظاهر يلقنهم الذكر بالنقش بندي أو ها يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. هذا في علم التصوف أولا يسمى مريد، هذا الطالب يريد الطريقة فيأتي يتلقنها من الشيخ، بعد ما يحفظها يسلكها يسمى السالك، سنين يسلكها تعبد بها صباح مساء، وإذا أراد أن يذكر الله بها قالوا له ضع صورة الشيخ في قلبك وأن تقول حتى يكون هذا وسيلة ليصل إلى الله، بعد ما يصير واصل سالك سنين وهو سالك وهذه السنين يربيه الشيخ تربية بدعية لا شك، التجويع يخرجهم مثلا رحلة 3 أيام ما يأكلوا شيء حتى يكادون يسقطون من الجوع تجويعا، يسكنهم الزبائل كما قال الحبيب الجفري صوفي كبير هذا معروف مشرك يقول في الكون أولياء يعينون يعينون الله في تدبير أمور الكون، وكان يدعو إلى هذا النوع من التزكية. يقول ينبغي حتى نتواضع نتسكى أن نسكن المزابل الصلاة العافية. فقال له إنسان في المجلس وأنت لماذا قاعد بيننا أنا نسكن أيه. فخرس فسكت أنت سكن روح روح المزابل عيش فيها مع القطط ولا. ونجعل لك أحسن مزابل مزابل حي راقي حتى يجيك شيء يعني من الله نعود بالله. والله هذا كلامه سمعته أنا بنفسي يقول لي كي تأتيك التزكية اسكن المزابل. ورأى أحد المتصوفة المريد عنده يعني سولت له نفسه الدنيئة في نظر الشيخ أنه يلتقط خبز يابس مختلط بالتراب جاع 3 أيام جوعه في الطريقة. التلميذ مسكين من الجوع يعني يمكن بدأ الدخان يظهر في عينيه ما شاف أحد ما شاف الشيخ أنه في الزاوية نظر نقصت شوفوا كم فيتامين نقص من الجوع ما شاف الشيخ. فالتقط الكسرة من الخبز المختلطة بالتراب يابسة مسكين بلا بدأ يغضم عشان شوي جرى عليه الشيخ كالأسد أعوذ بالله تهاكل إيه أنت ليس من أهل المساجد وليس من أهل الزوايا والرقاع أنت ما يصلح لك للسوق روح السوق طرده وش السوق من أهل الأسواق هكذا يربون مريديهم. طيب بعد فترة هو سالك في الذكر يصبح واصل لا تسأل الواصل حياة من غير تكاليف شرعية لا صلاة اي والله ولا صوم ولا زكاة وفواحش ونظر المردان ومصاحبة لهم وتقبيل أعوذ بالله. قل ايش هذا؟ قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تنقطع العبادة اليقين الموت نسأل الله العافية. لذلك رأوا إخواننا في مكة سبحان الله أتوا بهذا الواصل من بلاد العجم الأفغان أو الباكستان أو البنغال لا أذكر والله مع إمامة يمكن يروحون الصلاة كلهم مع الحجاج يعني في أروقة أو أزقة مكة ناس وقت الصلاة ينزلون كخير المسلمين يصلون هذا بنوا له حجرة أو استارة توضع ما يشوفون إلا التباشر من تحت الأكل فقط يأكل نزل لا صلاة جماعة ولا شيء يمكن ما رمى الجمار ولا نعم وش جايبه يمكن يشرف ما يسمى بلغة العصر المثقفة لوجستيا وليسمون هذه معنويا دعم معنوي فقط يجي الواصل معه إيه خلاص أصلا ما يحتاج نساقط التكاليف عنه لا رمي جمرات ولا عرفات حر ولا زحام حجاج ولا صلاة جماعة لأنه إيش سقط التكاليف عنه. وهذا من الشيطان لا شك يعني يذكر أن عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في سطح المنزل فتمثل له الشيطان كأنه الرب يعني على العرش أنوار قال يا عبد القادر ربك اسقط عنك التكاليف قال يا عدو الله كان عنده علم. هذا نقول هل الجهل هو سبب التخوض في هذه البدع والضلالات؟ الجهل اتباع الهوى. فقال يا عدو الله رسول الله لم تسقط عنه التكاليف. تذكروا رسول الله لما كان يقيم بلال وإيش يسوي؟ يخرج من بيت عائشة ويذهب للمنبر يصلي إيش يعتقد بهذا؟ في نفسه النبي
مثل ما نعتقد نحن أن الصلاة الجماعة واجبة عليه ويخاف أن الله يعذبه لو تركها، ولا البعض يحسب النبي ممثل كذا معلم فقط، لا يحس بالتكليف هو. تذكر الحديث لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فيرى نفسه مكلف. فإذا النبي نفسه ما سقط عنه التكليف وهو أنظر الخلق، يسقط عن هذا المخرق الجاهل التكليف. سبحان الله العظيم، في ربونهم كما تربي النصارى مريديهم في كنائس، يرديهم على التبعية. يحدثني في هولندا شخص أسلم، قال لما كنا في الكنيسة ما نجد عند الرهبان أو القساوسة أسئلة تشفي الغليل عندنا، وإذا سألوا أسئلة كيف الثلاث واحد وكيف يضربوهم، يربوهم على إيش؟ الطاعة العمياء المطلقة، الطاعة المطلقة. وذلك أنكروا اليوم أنهم متشبهين به جماعة الإخوان المسلمين والحدادية، يربون أتباعهم على الطاعة إيش؟ ما تقول ليش، يقول هو كذا خلاص الشيخ قال، لا تناقش الشيخ قال ليش. فكان الأخ النصران الذي أسلم يقول ما نستطيع ناقش القس أو نعم ما نستطيع. وفصلنا معه نقول ليش الثلاث واحد يضربنا أو نضرب، ويقول العنف الأسري والعنف الأسري، هذا واحد منهم يحدث، ليربوهم على الطاعة المطلقة. هذا شيء من جوانب الخلل في العقيدة والمنهج، ومن ذلك أقصر طريق لخراب البلاد والعباد وإفسادهم الجهاد المبتدع الذي روجوه من طريق القصاص، وأضرموا في قلوب الناس عداوة العلماء وأنهم أتباع سلطان، فعزلوا الناس عن العلماء وأخذوا فتاوين من هذا القصاص الجهال، فأخرجوهم للشوارع بالثورة السورية والثورة اليمنية، والآن يعانون الويل والويلات جوعا ودماء وعراضا، نسأل الله العافية، ودينا وهم وهو أمشي من كل شيء. فلا أمر الدين حصلوا ولا بأمر من أمور الدنيا انتفعوا. بدعة الجهاد البدعي التي لم تكن في سلفنا، مواجهة العدو وقت الضعف بلا شروط، انزل الشوارع ثورة احتصام، نسأل الله العافية. ثم ينادون بعد ذلك لمن النصر، وهم يقاعدون قواعد الخوارج في القاعدة وداعش، ويأخذون الشباب لهذه المهمات التفجير غير علم، ويطعنون في ولاة الأمر والعلماء. وقد قال بعض السلف المبارك وغيره صنفان، من سبهما ذهب أمر الدين والدنيا عنه، إذا سبت الأمراء ذهبت أمر دنياك، إذا سببت العلماء ذهب أمر دينك، فبسب العلماء والأمراء تخسر دينك ودنياك، نسأل الله العافية. الحقيقة أنا أرى أن هذا الجانب نكتفي به اليوم، ولمدة ثلاث أسابيع لعلنا متتالية، يعني ثلاث جلسات، في كل جلسة سنذكر مظهر من مظاهر المعاصي والمجاهرة به الذي ظهر في بلدان الدول العربية، والتي يعني لا نعصم منها حتى هذه البلاد، نتكلم بكل عدل وإنصاف، ولكن ليس على طريقة الخوارج. الخوارج يذكرون المنكر والبطول به ولي الأمر ليش إثارة عليه، هذا بدعة. لكن كأحمد بن حنبل كان ينكر خلق القرآن ويبين أنه خطأ، لكن ما يربط بالسلطان ويثير الناس عليه، فرق بينهما.